الموصوف يجوز؟ هل يجوز أن تقول ليس هناك رسول غيرك، ليس هناك نذير غيرك؟ لا، لأن في ذلك إنكار لرسالة المرسلين، لا يجوز، لا يجوز إلا حالة واحدة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، قصر الموصوف على الصفة فقط، قصر الصفة على الموصوف لا يجوز بالنسبة للنبي، لأنك تؤمن بوجود مرسلين مبشرين ومنذرين غير الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قصر الموصوف على صفته، أنت لست بملك ولا بتاجر ولا إنما أنت رحمة، إنما أنت هدى، وإنما أنت بشير، وإنما أنت نذير، قصر للرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الصفات. يعني هذه بلغتنا نترك لغة البلاغيين ولغة الأصوليين، المعنى واضح. بعد هذا نرجع إلى هذه العنديات، ما عندك إلا زيد، قصر الصفة التي هي العندية على الموصوف الذي هو زيد. ما زيد إلا عندك، قصر للموصوف الذي هو زيد على العندية، فتفيد الجملة الثانية معنا غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى، فتأمل. وإذا أردت أن تتوسع أكثر من هذا أو تفهم أحسن من هذا، ارجع كما قلنا إلى الصواعق المرسلة. وأما بالنسبة للدارسين للغة فيستفيدوا من كليتهم أحسن من هذا، من هذه الفائدة. وبعد، يقول المؤلف: إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني في أي تركيب كان وبأي لفظ كان. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: فقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان لازم يدل على بطلان ملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.
قال المؤلف رحمه الله: وقد انقسم الناس فيه في هذه في مسألة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن أم لا، انقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام: ما هو ظاهر النصوص؟ القسم الأول من جعلوا الظاهرة المتبادرة منها معنى حقا يليق بالله تعالى عز وجل. قالوا هذا المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن عند قراءة الكلمة هو الحق، وأبقوا دلالتها على ذلك. الفعل استوى، المعنى المتبادر إلى الذهن وخصوصا مع ذكر على الرحمن على العرش استوى، ومعنى ينزل ربنا، ومعنى وجاء ربك. هذا المعنى المتبادر إلى الذهن هو الحق، وهو الذي يليق بالله تعالى، وأبقوا دلالة هذه الألفاظ على ذلك، على ذلك الذي يتبادر إلى الذهن. وهؤلاء هم السلف، المراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابع التابعين بما فيهم الأئمة الأربعة الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ما ذكر الأصحاب هنا، إذن المراد بالسلف التابعون وتابع التابعين الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. لقب أهل السنة والجماعة لا يصدق إلا على الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لأن لفظة أهل السنة أتباع السنة، أي الذين يتبعون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تغيير أو تبديل ودون تحريف. وأصحاب الجماعة أي المتبعون للجماعة، المراد بالجماعة الجماعة الأولى جماعة الصحابة. يقول المؤلف وقد أجمعوا على ذلك، كما نقل ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة. هكذا يقول ابن عبد البر الإمام المغربي المعروف، يأتي الإجماع، وهذا الإجماع حكاه محمد بن الحسن أيضا، وحكاه غير واحد من علماء السلف. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة وإمرارها على ظاهرها كما جاءت والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، ولا يرون المجاز في نصوص الصفات، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى. لا يقولون إن هذه الصفة على هيئة كذا وكذا وعلى شكل كذا، هذا معنى التحديد، لا يحدون ولا يكيفون. كلمة ولا يحدون فيه صفة محصورة تؤدي معنى أنهم لا يكيفون، أي يمرون كما جاءت بدون كيف. وقال القاضي أبو يعلى من أصحاب الإمام أحمد في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار أحاديث الصفات ولا التشاغل بتأويلها، بل الواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله. هذا الظاهر الذي دلت عليه هذه الأخبار هو صفات الله، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، لأنه كما تقدم الإضافة هي الفيصل. إذا أضيفت الصفات إلى الله اختصت بالله، لا أحد يشارك الله في صفاته المختصة به بالإضافة. قال ولا يعتقد ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى، إذ يقول الإمام أحمد لا يتجاوز القرآن والحديث أيام المحنة. نقل ذلك عن ابن عبد البر وعن القاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلد الخامس، وربما تكون هي أول رسالة في المجلد الخامس، فليرجع طلاب العلم إلى هذه الفتوى العظيمة التي فيها نقول كثيرة من أهل العلم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. ما وجه صحة هذا المذهب؟ أنه هو الصحيح وحده، وهذا التعبير من المؤلف، وهذا هو المذهب الصحيح يفيد الحصر، أي هو الصحيح وحده والمذاهب الأخرى غير صحيحة، والأمر كذلك، لأن الحق لا يتعدد. إذا كان منهج السلف هو الصحيح والمناهج الأخرى باطلة، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله تعالى وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. من رزقه الله العلم والفقه في الكتاب ثم رزقه الإنصاف يدرك أن طريقة السلف تطبيق لما دلت عليه النصوص، ليس فيه زيادة ولا نقصان. الشأن كل الشأن أن يكون هناك علم، وبعد العلم أن يكون هناك إنصاف، والإنصاف من الإيمان الذي جعل كثيرا من الناس لا يقتنعون بهذا المنهج، إما عدم العلم بهذا المنهج لأنه لا يدرس، منهج ترك في فترة طويلة وهجر، هجره الناس بل عادوه، ولا يعلم العلم إلا بالتعلم، منهج حاولت المعتزلة القضاء عليه وشتت أهله هنا وهناك وفرقوا وضعفوا ولم يستعيدوا قوتهم إلا في تجديد القرن السابع الهجري، وقبل ذلك كانوا في حالة ضعف وتفرق، لأن المعتزلة تمكنت منهم فشتتتهم في أنحاء الدنيا، كما أفاد ذلك تقي الدين المكريزي في خططه، فجهل هذا المذهب، ومن جهل شيئا عاد. ثم من اطلع فقد الإنصاف، غلب عليهم التقليد، لذلك أصبح المنهج شبه مهجور بلا وقت تجديد القرن السابع على يد الإمام ابن تيمية. ولكن لم يوفق الإمام المجدد مؤازرا قويا يؤازر دعوته وتجديده، لذلك أصبحت بقيت كتبه مهجورة ومفرقة في العالم، ولم يستفد أحد منها من هذه الكتب فائدة ملموسة إلا بعد تجديد القرن الثاني عشر الذي له الفضل بعد الله على طبع كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وانتشار هذه الكتب بعد ذلك. كانت قبل ذلك مهجورة ومجهولة، هكذا تعاونت التجديدات كلها، فها نحن نعيش على مائدة تجديد القرن الثاني عشر الذي الفضل لله ثم له في طبع هذه الكتب التي استفاد منها طلاب العلم، كتب شيخ الإسلام، ومن أهمها منهاج السنة الذي حقق في جامعة الإمام، ثم درء تعارض العقل والنفس كذلك حقق في جامعة الإمام، ولهذه الجامعة فضل عظيم في تحقيق هذين الكتابين، وهما من أنفس كتب شيخ الإسلام. فنرجو أن توفق هذه الجامعة العملاقة في تحقيق مجموع الفتاوي لابن القاسم لو حققت لو حقق هذا الكتاب الذي يصدق عليه كل سيد في جوف الفرى, لو حقق هذا الكتاب تحقيقا وطبع لأغنى طلاب العلم عن المراجع الأخرى في كل فن وفي كل مادة تقريبا. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم وهم الخلف, والثاني باطل. كون الحق فيما قاله الخلف باطل, ما وجه بطلانه؟ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين, والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا, نصا أو ظاهرا كانوا يتكلمون بالباطل إلى أن جاء أحد الخلف وهم الذين نطقوا بالحق ولم يتكلموا مرة واحدة طول فترتهم إلا لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق, بالحق الذي يجب اعتقاده, بل كانوا يكررون الباطل هكذا يلزم. وهذا يستلزم, وهذا اللازم يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق أو عالمين به لكن كتموه. القول بأن الحق فيما قاله السلف يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يكون السلف كانوا يقولون بالباطل إما نصا أو ظاهرا ولم يتكلموا بالحق قط. يلزم من هذا لماذا لم يتكلموا بالحق؟ إما إنهم لم يعلموا الحق أو علموا وكتموا. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه, وكلاهما باطل. لأن بطلان اللازم الذي قلنا يلزم بأنهم نطقوا بالباطل, بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ما هو الملزوم؟ إما جاهلين أو عالمين وكاتمين. فتعين إذن الفاء الفصيحة في كلام المؤلف, فتعين إذن أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم, وما قاله غيرهم باطل. لماذا؟ لأن الحق لا يتعدد. ما قاله السلف وما قاله الخلف لا يجتمعان أبدا, نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان, هما نقيضان كالليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن ينحصر الحق في أحدهما, وقد انحصر الحق بالطريقة التي شرحها المؤلف, انحصر الحق فيما قاله السلف فثبت أن ما قاله غير السلف باطل. لذلك عندما تذكر الجماعات والأنظمة لا ينبغي إجراء المقارنة بين منهج السلف وبين منهج الجماعات الأخرى, لأن منهج السلف هو المنهج الأصيل, والجماعات فروع تتفرعت من هذا المنهج الأصيل ومن الجادة. الجماعة كلها عبارة عن بنيات الطريق التي تتفرع من الجادة من الخط الأصيل. المقارنة بين منهج السلف وبين الجماعات والتنظيمات والحركات خطأ, كالمقارنة بين الإسلام وغير الإسلام لا يجوز, لأن منهج السلف ليس منهجا وضعيا وضعه رجال, ولكنه منهج منزل, والمناهج الأخرى كلها وضعية من وضع الرجال, رجال اجتهدوا ويريدون الإصلاح فوضعوا مناهج وأنشأوا جماعات وحركات وتنظيمات وجعلوا لها لوائح وشروط، وهذه إنما المقارنة بينها فيما بينها. أما منهج السلف لا، خط مستقيم تفرعت منه هذه الحركات وهذه الجماعات وتلكم الفرق. لذلك الحق ينحصر فيما قاله السلف. يعجبني في كل مناسبة أن أذكركم ببيت قاله صاحب جوهرة التوحيد: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. راجع جوهرة التوحيد واحفظ أبياتا في آخر هذه المنظومة من هذا البيت العظيم، لأنه شاهد عليهم وهو من الخلف. وكل خير، كل خير في اتباع من سلف، ينحصر الخير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. وبعد، القسم الثاني. نعم،
قال المؤلف حفظه الله تعالى: القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد، وتعطيل لها عن المراد بها. وكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، وكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أمدادا، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاته لا تشبه الذوات؟ وسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل المستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. بس
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنا باطلا لا يليق بالله تعالى، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. جعلوا الظاهر المتبادر من النصوص، من نصوص الصفات معنا باطلا، اعترفوا أن هذا الظاهر باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك الباطل. وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. بعد أن اعترفوا بأن هذا الظاهر باطل، قالوا: هو الذي يجب أن يبقى، لأن الله إنما خاطبنا بما نعكل، ونحن لا نعكل غير هذا. الوجه الأول من وجوه حرمة وبطلان هذا القسم أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها. المراد بها ما يليق بالله ليس المعنى الباطل، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ المراد من معاني النصوص معنى يتبادر وهو المعنى الحق، ليس المعنى الباطل الذي هو التشبيه. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات، في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشبيه بينهما بين الخالق والمخلوق؟ إذن في ذلك مخالفة للعقل، بشرط أن يكون العقل عقلا صريحا كما تقدم. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، لأنه بالاتفاق الخير فيما فهمه السلف عقلا وشرعا ومنطقا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله تعالى ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، كنزول المخلوق وكيد المخلوق وكوجه المخلوق، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله بعقولنا، فجوابه من ثلاثة أوجه. هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، لما أخبرنا بأنه يأتي لفصل القضاء وأنه استوى على عرشه، وأخبرنا رسوله الأمين أنه ينزل في آخر كل ليلة، عرضنا هذه النصوص على قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهمنا منها أنها صفات تليق بالله لا كصفات المخلوقين. ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تصفوه من عند أنفسكم ولا تجادلوا في صفاته، بل اعملوا بما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه وأخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، تعلمون ذلك خصوصا في توحيد الربوبية، تعلمون أنه لم يشارك الله أحد في خلقه، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، وإنما يأتي التناقض من سوء فهم. ثانيها أي قال له ألست تعقل لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول بلى في الغالب إذا كان ممن يثبت الذات، وهذا الغالب فيهم، فيقال له فلتعقل له سبحانه صفات لا تشبه الصفات، إذا كنت عقلت له وفهمت أن له ذاتا لا تشبه الذوات يجب عليك أن تفهم أن صفاته لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات. ماذا قلت في الذات؟ هل قلت لا نعقل من الذات إلا ما يليق بالمخلوق فنشبه ذاتا تشبه ذوات المخلوق، أو قلت ذات تليق بالله وفي الغالب تقول ذات تليق بالله تعالى فيلزم أن تقول صفاته تليق به سبحانه وتعالى، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات أحد حلوه. ومن فرق بينهما بين الذات والصفة والصفات فقد تناقض، كما هو واقع علماء الكلام، تناقضوا واختلفوا اختلافا بينا فلم يتفقوا فيما بينهم من ناف لجميع الأسماء والصفات، ومن ناف للصفات ومثبت للأسماء، ومن مفرق بين الصفات، هكذا اختلفوا وتناقضوا. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة، في الحقيقة والكيفية كما تقدم، يد الفيل ليست كيد ابن آدم، ورأس الجمل ليس كرأس الجبل مثلا، فسيقول بلى، فيقال لا إذا عقلت التباين بين المخلوقات كما هو الواقع، إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله في بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القوم لا ينقصهم الكلام، ولكن القضية قضية التقليد، يقلد بعضهم بعضا. لو استقل كل كاتب وكل مؤلف منهم بعقله لما وصلوا إلى ما وصلوا، ولكن يقلد بعضهم بعضا، كما قال والد إمام الحرمين لما تاب الله عليه فتاب، قال فكرت فأدركت أن شيوخنا لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، لم يفهموا من نصوص الصفات كلها إلا ما يليق بالمخلوق، لذلك ماذا فعلوا؟ أوجبوا التأويل إلا في صفات محصورة اتفقوا عليها أنها تبقى على ظاهرها. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى القسم الثالث: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. ومذهبهم باطل من وجوه: أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا كلامه ويفهموه على ما تقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصادق لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، فقال على الله ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام، والثاني أنه زعم أن المراد به كذا بمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟
الثالث القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا، كما قالت المشبهة من قبل، معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعاني اللائق بالله تعالى. الفرق بين المشبهة وبين المعطلة: المشبهة أثبتوا المعنى الباطل الذي لا يليق بالله تعالى وبقوا عليه، وقالوا لا نعقل إلا هذا المعنى سواء كان باطلا أو حقا، هذا الذي نعقله. فلازموا ذلك الباطل. أما هؤلاء قالوا جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا. المعنى الذي يدل عليه الفعل استوى ونزل وجاء هذا الظاهر باطل لا يليق بالله، وجعلوا ذلك التشبيه، وسموا من يثبت ذلك مشبهة ومجسمة. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعاني اللائق بالله تعالى، أنكروا استواء الله تعالى على عرشه ونزوله في آخر كل ليلة ومجيئه لفصل القضاء، فسروا ذلك بتفاسير معلومة لديكم. أنكروا ما دلت عليه من المعاني اللائق بالله تعالى وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات، أي في نفي الأسماء والصفات عامة. من هؤلاء؟ الجهمية. أم خاصا فيهما أو في أحدهما؟ من الذين نفوا أو خاصا فيهما؟ ها؟ أو في أحدهما؟ خاصا فيهما إن كانت العبارة ليست واضحة فيما نريد. هم ثلاثة أثناء ملزمين بالعبارة حرفيا، إما نفاة للأسماء والصفات جميعا وهم، أو نفاة للصفات دون الأسماء وهم، أو المتصرفون المفرقون بين الصفات وهم الأشاعرة. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم. هذا ينطبق على المؤولة وهم الأشاعرة، لأن النفاة نفوا، لكن الذين عينوا المعاني هم المؤولة وهم الأشاعرة والماتريدية. المعاني التي عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا، حيث أوجبوا التأويل والصرف عن الظاهر في بعضها، وأوجبوا الإبقاء على ظاهرها على ما يليق بالله تعالى في بعضها، كما تقدم بالنسبة للصفات التي سموها صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية وصفة النفس. هذه الصفات أبقوها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى ولم يوجبوا تأويلها، ومع ذلك من الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والقدمين والأصابع، هذه تسمى الصفات الخبرية الذاتية، هذه أوجبوا تأويلها. كذلك الصفات الخبرية الفعلية كالمجيء والاستواء والنزول أوجبوا التأويل. هذا هو الاضطراب، لأن هؤلاء في إمكان المعتزلة أن يحاججوهم، لأنهم إما أن يطردوا الباب ويجعلوا ويوجبوا تأويل ونفي جميع الصفات كما فعلت المعتزلة، أو يوافق المثبت في إثبات جميع الصفات ولا يتلاعب بالنصوص فيؤمنوا ببعضها ويكفروا ببعضها. هذا ما وقعت فيه الأشاعرة على الرغم من الإعلان الطويل العريض أنهم أهل السنة والجماعة، هم من أهل السنة والجماعة، مشكل هذا الإعلان. واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا، وفي الحقيقة التحريف، لأن التأويل إذا أطلق عند المفسرين بمعنى البيان، تأويل الآية كما يقول ابن جرير تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسير قوله تعالى. عند المفسرين التأويل إذا ذكر بمعنى التفسير والبيان والإيضاح، أو التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كالحقائق التي في الجنة تأويلها تلك الأعيان التي في الجنة. وأما التأويل بمعنى التعريف يقول شيخ الإسلام هذا لا يعرفه أهل اللغة قبل حدوث علم الكلام. التأويل الذي بمعنى التحريف وهو الخروج باللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة تقترن، يقول هذه لغة جديدة أحدثها علماء الكلام، وقبل ذلك السلف ما كانوا يعرفون هذا المعنى. راجعوا في هذا ذات التعارض لعله إن لم تخني ذاكرتي يكون في المجلد الأول. المهم فتبعوا. ومذهبهم باطل من وجوه. الوجه الأول أنه جناية على النصوص واختياس على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله. كيف يعتقد مسلم بأن الله ينزل جملة في كتابه تدل على معنى باطل لا يليق بالله وليس مرادا لله؟ الرحمن على العرش استوى، هذا العلو الذي دلت عليه دل عليه هذا الفعل ليس مرادا لله ولا هو لائق بالله بل هو باطل. إثبات الاستواء على العرش باطل وليس مرادا لله، هكذا اعتقدت الأشاعرة. ثم بعد ذلك تصرفوا قالوا لا بد من تعيين معنى آخر لائق بالله، وذلك المعنى اللائق هو المراد لله. انظروا القول على الله بغير علم، كيف علمتم أن ذلك المعنى الذي أنتم أحدثتموه هو المراد لله تعالى؟ يعني المراد من استوى الاستيلاء أو السلطان أو الهيمنة أو الملك، هذا هو المراد لله من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. أي تال لكتاب الله يفهم أن معنى الرحمن على العرش استوى الاستواء الذي دل عليه الفعل بالوضع العربي مستحيل ولا يليق بالله وباطل وليس مرادا لله، لكن المعنى الآخر هو اللائق بالله وهو المراد لله. قوم تجرأوا على الله جرأة لم يتجرأ من هم أسوأ منهم المعتزلة والجهمية، نفوا فاستراحوا وأراحوا الناس. ومن المتاعب التي يوقع فيها الأشاعرة طلاب العلم تصريحهم كما سئلت اليوم بعد العصر في نسخة في يد طالب، يقول كلام الله نوعان، كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. الموصوف يجوز؟ هل يجوز أن تقول ليس هناك رسول غيرك، ليس هناك نذير غيرك؟ لا، لأن في ذلك إنكار لرسالة المرسلين، لا يجوز، لا يجوز إلا حالة واحدة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، قصر الموصوف على الصفة فقط. قصر الصفة على الموصوف لا يجوز بالنسبة للنبي، لأنك تؤمن بوجود مرسلين مبشرين ومنذرين غير الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قصر الموصوف على صفته، أنت لست بملك ولا بتاجر ولا إنما أنت رحمة، إنما أنت هدى، وإنما أنت بشير، وإنما أنت نذير، قصر للرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الصفات. يعني هذه بلغتنا نترك لغة البلاغيين ولغة الأصوليين، المعنى واضح. بعد هذا نرجع إلى هذه العنديات، ما عندك إلا زيد، أصل الصفة التي هي العندية على الموصوف الذي هو زيد. ما زيد إلا عندك أصل للموصوف الذي هو زيد على العندية، فتفيد الجملة الثانية معنا غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى. فتأمل، وإذا أردت أن تتوسع أكثر من هذا أو تفهم أحسن من هذا ارجع كما قلنا إلى الصواعق المرسلة. وأما بالنسبة للدارسين للغة فيستفيدوا من كليتهم أحسن من هذا من هذه الفائدة. وبعد، يقول المؤلف: إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني في أي تركيب كان وبأي لفظ جاء. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: فقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل. بطلان لازم يدل على بطلان ملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.
قال المؤلف رحمه الله: وقد انقسم الناس فيه في مسألة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن أم لا، انقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام: ما هو ظاهر النصوص. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله تعالى عز وجل. قالوا: هذا المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن عند قراءة الكلمة هو الحق، وأبقوا دلالتها على ذلك. الفعل استوى المعنى المتبادر إلى الذهن، وخصوصا مع ذكر على الرحمن على العرش استوى، ومعنى ينزل ربنا، ومعنى وجاء ربك. هذا المعنى المتبادر إلى الذهن هو الحق، وهو الذي يليق بالله تعالى، وأبقوا دلالة هذه الألفاظ على ذلك، على ذلك الذي يتبادر إلى الذهن. وهؤلاء هم السلف، المراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابع التابعين بما فيهم الأئمة الأربعة الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ما ذكر الأصحاب هنا إذن المراد بالسلف التابعون وتابع التابعين الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. لقب أهل السنة والجماعة لا يصدق إلا على الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لأن لفظة أهل السنة أتباع السنة، أي الذين يتبعون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تغيير أو تبديل ودون تحريف. وأصحاب الجماعة أي المتبعون للجماعة، المراد بالجماعة الجماعة الأولى جماعة الصحابة. يقول المؤلف وقد أجمعوا على ذلك، كما نقل ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة. هكذا يقول ابن عبد البر الإمام المغربي المعروف، يأتي الإجماع، وهذا الإجماع حكاه محمد بن الحسن أيضا وحكاه غير واحد من علماء السلف. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة وإمرارها على ظاهرها كما جاءت والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، ولا يرون المجاز في نصوص الصفات، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة انتهى. لا يقولون إن هذه الصفة على هيئة كذا وكذا وعلى شكل كذا، هذا معنى التحديد، لا يحدون ولا يكيفون. كلمة ولا يحدون فيه صفة محصورة تؤدي معنى أنهم لا يكيفون، أي يمرون كما جاءت بدون كيف. وقال القاضي أبو يعلى من أصحاب الإمام أحمد في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار أحاديث الصفات ولا التشاغل بتأويلها، بل الواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله. هذا الظاهر الذي دلت عليه هذه الأخبار هو صفات الله، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، لأنه كما تقدم الإضافة هي الفيصل. إذا أضيفت الصفات إلى الله اختصت بالله، لا أحد يشارك الله في صفاته المختصة به بالإضافة. قال ولا يعتقد ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى. إذ يقول الإمام أحمد لا يتجاوز القرآن والحديث أيام المحنة. نقل ذلك عن ابن عبد البر وعن القاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلد الخامس، وربما تكون هي أول رسالة في المجلد الخامس، فليرجع طلاب العلم إلى هذه الفتوى العظيمة التي فيها نقول كثيرة من أهل العلم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: ما وجه صحة هذا المذهب أنه هو الصحيح وحده، وهذا التعبير من المؤلف، وهذا هو المذهب الصحيح يفيد الحصر، أي هو الصحيح وحده والمذاهب الأخرى غير صحيحة، والأمر كذلك، لأن الحق لا يتعدد. إذا كان منهج السلف هو الصحيح والمناهج الأخرى باطلة، وذلك لوجهين: الوجه الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجود الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله تعالى وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. من رزقه الله العلم والفقه في الكتاب ثم رزقه الإنصاف يدرك أن طريقة السلف تطبيق لما دلت عليه النصوص، ليس فيه زيادة ولا نقصان. الشأن كل الشأن أن يكون هناك علم، وبعد العلم أن يكون هناك إنصاف، والإنصاف من الإيمان الذي جعل كثيرا من الناس لا يقتنعون بهذا المنهج، إما عدم العلم بهذا المنهج لأنه لا يدرس، منهج ترك في فترة طويلة وهجر، هجره الناس بل عادوا، ولا يعلم العلم إلا بالتعلم. منهج حاولت المعتزلة القضاء عليه، وشتت أهله هنا وهناك وفرقوا وضعفوا، ولم يستعيدوا قوتهم إلا في تجديد القرن السابع الهجري، وقبل ذلك كانوا في حالة ضعف وتفرق، لأن المعتزلة تمكنت منهم فشتتتهم في أنحاء الدنيا، كما أفاد ذلك تقي الدين المكريزي في خططه. فجهل هذا المذهب، ومن جهل شيئا عاد، ثم من اطلع فقد الإنصاف، غلب عليهم التقليد، لذلك أصبح المنهج شبه مهجور بلا وقت تجديد القرن السابع على يد الإمام ابن تيمية. ولكن لم يوفق الإمام المجدد مؤازرا قويا يؤازر دعوته وتجديده، لذلك أصبحت بقيت كتبه مهجورة ومفرقة في العالم، ولم يستفد أحد منها من هذه الكتب فائدة ملموسة إلا بعد تجديد القرن الثاني عشر الذي له الفضل بعد الله على طبع كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وانتشار هذه الكتب بعد ذلك. كانت قبل ذلك مهجورة ومجهولة، هكذا تعاونت التجديدات كلها، فها نحن نعيش على مائدة تجديد القرن الثاني عشر الذي الفضل لله ثم له في طبع هذه الكتب التي استفاد منها طلاب العلم، كتب شيخ الإسلام، ومن أهمها منهاج السنة الذي حقق في جامعة الإمام، ثم درء تعارض العقل والنفس كذلك حقق في جامعة الإمام، ولهذه الجامعة فضل عظيم في تحقيق هذين الكتابين، وهما من أنفس كتب شيخ الإسلام. فنرجو أن توفق هذه الجامعة العملاقة في تحقيق مجموع الفتاوي لابن القاسم، لو حقق هذا الكتاب الذي يصدق عليه كل صيد في جوف الفرع، لو حقق هذا الكتاب تحقيقا وطبع لأغنى طلاب العلم عن المراجع الأخرى في كل فن وفي كل مادة تقريبا. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم وهم الخلف، والثاني باطل. كون الحق فيما قاله الخلف باطل، ما وجه بطلانه؟ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، نصا أو ظاهرا، كانوا يتكلمون بالباطل إلى أن جاء أحد الخلف وهم الذين نطقوا بالحق ولم يتكلموا مرة واحدة طول فترتهم إلا لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق بالحق الذي يجب اعتقاده، بل كانوا يكررون الباطل هكذا يلزم. وهذا يستلزم، وهذا اللازم يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق أو عالمين به لكن كتموه. القول بأن الحق فيما قاله السلف يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يكون السلف كانوا يقولون بالباطل إما نصا أو ظاهرا ولم يتكلموا بالحق قط. يلزم من هذا لماذا لم يتكلموا بالحق؟ إما إنهم لم يعلموا الحق أو علموا وكتموا. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل. لأن بطلان اللازم الذي قلنا يلزم بأنهم نطقوا بالباطل، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ما هو الملزوم؟ إما جاهلين أو عالمين وكاتمين. فتعين إذن الفاء الفصيحة في كلام المؤلف، فتعين إذن أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم، وما قاله غيرهم باطل. لماذا؟ لأن الحق لا يتعدد. ما قاله السلف وما قاله الخلف لا يجتمعان أبدا، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هما نقيضان فالليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن ينحصر الحق في أحدهما، وقد انحصر الحق بالطريقة التي شرحها المؤلف. انحصر الحق فيما قاله السلف فثبت أن ما قاله غير السلف باطل. لذلك عندما تذكر الجماعات والأنظمة لا ينبغي إجراء المقارنة بين منهج السلف وبين منهج الجماعات الأخرى، لأن منهج السلف هو المنهج الأصيل، والجماعات فروع تتفرعت من هذا المنهج الأصيل ومن الجادة. الجماعة كلها عبارة عن بنيات الطريق التي تتفرع من الجادة من الخط الأصيل. المقارنة بين منهج السلف وبين الجماعات والتنظيمات والحركات خطأ، كالمقارنة بين الإسلام وغير الإسلام، لا يجوز. لأن منهج السلف ليس منهجا وضعيا وضعه رجال، ولكنه منهج منزل، والمناهج الأخرى كلها وضعية من وضع الرجال، رجال اجتهدوا ويريدون الإصلاح فوضعوا مناهج وأنشأوا جماعات وحركات وتنظيمات وجعلوا لها لوائح وشروط. وهذه إنما المقارنة بينها فيما بينها. أما منهج السلف لا، خط مستقيم تفرعت منه هذه الحركات وهذه الجماعات وتلكم الفرق. لذلك الحق ينحصر فيما قاله السلف. يعجبني في كل مناسبة أن أذكركم ببيت قاله صاحب جوهرة التوحيد: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. راجع جوهرة التوحيد واحفظ أبياتا في آخر هذه المنظومة من هذا البيت العظيم، لأنه شاهد عليهم وهو من الخلف. وكل خير في اتباع من سلف، ينحصر الخير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. وبعد، القسم الثاني. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد، وتعطيل لها عن المراد بها. وكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، وكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أمدادا، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أمدادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذات لا تشبه الذات؟ وسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ وسيقول: بلى. وسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل المستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. بس
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنا باطلا لا يليق بالله تعالى وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. جعلوا الظاهر المتبادر من النصوص من نصوص الصفات معنا باطلا، اعترفوا أن هذا الظاهر باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك الباطل. وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. بعد أن اعترفوا بأن هذا الظاهر باطل قالوا: هو الذي يجب أن يبقى، لأن الله إنما خاطبنا بما نعقل ونحن لا نعقل غير هذا. الوجه الأول من وجوه حرمة وبطلان هذا القسم أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها. المراد بها ما يليق بالله، ليس المعنى الباطل، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء؟ المراد من معاني النصوص معنى يتبادر وهو المعنى الحق، ليس المعنى الباطل الذي هو التشبيه. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات، في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشبيه بينهما بين الخالق والمخلوق؟ إذن في ذلك مخالفة للعقل، بشرط أن يكون العقل عقلا صريحا كما تقدم. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، لأنه بالاتفاق الخير فيما فهمه السلف عقلا وشرعا ومنطقا، فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله تعالى ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، كنزول المخلوق وكيد المخلوق وكوجه المخلوق، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله بعقولنا، فجوابه من ثلاثة أوجه. هو الذي خاطب، هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، لما أخبرنا بأنه يأتي لفصل القضاء وأنه استوى على عرشه، وأخبرنا رسوله الأمين أنه ينزل في آخر كل ليلة، عرضنا هذه النصوص على قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهمنا منها أنها صفات تليق بالله لا كصفات المخلوقين. ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تصفوه من عند أنفسكم ولا تجادلوا في صفاته، بل اعملوا بما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه وأخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، تعلمون ذلك خصوصا في توحيد الربوبية، تعلمون أنه لم يشارك الله أحد في خلقه، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، وإنما يأتي التناقض من سوء فهم. ثانيها أي قال له ألست تعقل لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى في الغالب إذا كان مما يريد مما يثبت الذات، وهذا الغالب فيهم، فيقال له فلتعقل له سبحانه صفات لا تشبه الصفات، إذا كنت عقلت له وفهمت أن له ذاتا لا تشبه الذوات يجب عليك أن تفهم أن صفاته لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ماذا قلت في الذات؟ هل قلت لا نعقل من الذات إلا ما يليق بالمخلوق فنشبه ذاتا تشبه ذوات المخلوق، أو قلت ذات تليق بالله، وفي الغالب تقول ذات تليق بالله تعالى، فيلزم أن تقول صفاته تليق به سبحانه وتعالى، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات أحد حلوه، ومن فرق بينهما بين الذات والصفة والصفات فقد تناقض، كما هو واقع علماء الكلام، تناقضوا واختلفوا اختلافا بينا فلم يتفقوا فيما بينهم من ناف لجميع الأسماء والصفات، ومن ناف للصفات ومثبت للأسماء، ومن مفرق بين الصفات، هكذا اختلفوا وتناقضوا. ثالثها أي قال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة، في الحقيقة والكيفية كما تقدم، يد الفيل ليست كيد ابن آدم، ورأس الجمل ليس كرأس الجبل مثلا، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات كما هو الواقع، إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله في بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القوم لا ينقصهم الكلام، ولكن القضية قضية التقليد، يقلد بعضهم بعضا، لو استقل كل كاتب وكل مؤلف منهم بعقله لما وصلوا إلى ما وصلوا، ولكن يقلد بعضهم بعضا، كما قال والد إمام الحرمين لما تاب الله عليه فتاب، قال فكرت فأدركت أن شيوخنا لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، لم يفهموا من نصوص الصفات كلها إلا ما يليق بالمخلوق، لذلك ماذا فعلوا؟ أوجبوا التأويل إلا في صفات معصورة اتفقوا عليها أنها تبقى على ظاهرها. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. ومذهبهم باطل من وجوه: أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له، الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما تقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، وجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصادق لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم فقال على الله ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام، والثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟
الثالث القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا كما قالت المشبهة من قبل، معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعاني اللائق بالله تعالى. الفرق بين المشبهة وبين المعطلة: المشبهة أثبتوا المعنى الباطل الذي لا يليق بالله تعالى وبقوا عليه وقالوا لا نعقل إلا هذا المعنى سواء كان باطلا أو حقا، هذا الذي نعقله فلازموا ذلك الباطل. أما هؤلاء قالوا جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا، المعنى الذي يدل عليه الفعل استوى ونزل وجاء هذا الظاهر باطل لا يليق بالله، وجعلوا ذلك التشبيه وسموا من يثبت ذلك مشبهة ومجسمة، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعاني اللائق بالله تعالى، أنكروا استواء الله تعالى على عرشه ونزوله في آخر كل ليلة ومجيئه لفصل القضاء، فسروا ذلك بتفاسير معلومة لديكم. أنكروا ما دلت عليه من المعاني اللائق بالله تعالى وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات في نفي الأسماء والصفات عامة من هؤلاء؟ الجهمية. أم خاصا فيهما أو في أحدهما؟ من الذين نفوا أو خاصا فيهما؟ أو في أحدهما خاصا فيهما؟ إن كانت العبارة ليست واضحة فيما نريد هم ثلاثة. أثناء منزمين بالعبارة حرفيا، إما نفاة للأسماء والصفات جميعا وهم، أو نفاة للصفات دون الأسماء وهم، أو المتصرفون المفرقون بين الصفات وهم الأشاعرة. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، هذا ينطبق على المؤولة وهم الأشاعرة، لأن النفاة نفوا لكن الذين عينوا المعاني هم المؤولة وهم الأشاعرة والماتريدية. المعاني التي عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا، حيث أوجبوا التأويل والصرف عن الظاهر في بعضها، وأوجبوا الإبقاء على ظاهرها على ما يليق بالله تعالى في بعضها، كما تقدم بالنسبة للصفات التي سموها صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية وصفة النفس. هذه الصفات أبقوها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى ولم يوجبوا تأويلها، ومع ذلك من الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والقدمين والأصابع، هذه تسمى الصفات الخبرية الذاتية، هذه أوجبوا تأويلها. كذلك الصفات الخبرية الفعلية كالمجيء والاستواء والنزول أوجبوا التأويل، هذا هو الاضطراب، لأن هؤلاء في إمكان المعتزلة أن يحاججوهم، لأنهم إما أن يطردوا الباب ويجعلوا ويوجبوا تأويل ونفي جميع الصفات كما فعلت المعتزلة، أو يوافقوا المثبت في إثبات جميع الصفات ولا يتلاعبوا بالنصوص فيؤمنوا ببعضها ويكفروا ببعضها. هذا ما وقعت فيه الأشاعرة على الرغم من الإعلان الطويل العريض أنهم أهل السنة والجماعة، هم من أهل السنة والجماعة، مشكل هذا الإعلان. واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا، وفي الحقيقة التحريف، لأن التأويل إذا أطلق عند المفسرين بمعنى البيان، تأويل الآية كما يقول ابن جرير تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسير قوله تعالى، عند المفسرين التأويل إذا ذكر بمعنى التفسير والبيان والإيضاح، أو التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كالحقائق التي في الجنة، تأويلها تلك الأعيان التي في الجنة. وأما التأويل بمعنى التعريف يقول شيخ الإسلام هذا لا يعرفه أهل اللغة قبل حدوث علم الكلام. التأويل الذي بمعنى التحريف وهو الخروج باللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة تقترن، يقول هذه لغة جديدة أحدثها علماء الكلام، وقبل ذلك السلف ما كانوا يعرفون هذا المعنى. راجعوا في هذا درء التعارض لعله إن لم تخني ذاكرتي يكون في المجلد الأول، المهم فتبعوا. ومذهبهم باطل من وجوه. الوجه الأول أنه جناية على النصوص واختيات على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله. كيف يعتقد مسلم بأن الله ينزل جملة في كتابه تدل على معنى باطل لا يليق بالله وليس مرادا لله؟ الرحمن على العرش استوى، هذا العلو الذي دلت عليه دل عليه هذا الفعل ليس مرادا لله ولا هو لائق بالله بل هو باطل. إثبات الاستواء على العرش باطل وليس مرادا لله، هكذا اعتقدت الأشاعرة. ثم بعد ذلك تصرفوا، قالوا لا بد من تعيين معنى آخر لائق بالله، وذلك المعنى اللائق هو المراد لله. انظروا القول على الله بغير علم، كيف علمتم أن ذلك المعنى الذي أنتم أحدثتموه هو المراد لله تعالى؟ يعني المراد من استوى الاستيلاء أو السلطان أو الهيمنة أو الملك، هذا هو المراد لله من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. أي تال لكتاب الله يفهم أن معنى الرحمن على العرش استوى الاستواء الذي دل عليه الفعل بالوضع العربي مستحيل ولا يليق بالله وباطل وليس مرادا لله، لكن المعنى الآخر هو اللائق بالله وهو المراد لله. قوم تجرأوا على الله جرأة لم يتجرأ من هم أسوأ منهم المعتزلة والجهمية، نفوا فاستراحوا وأراحوا الناس. ومن المتاعب التي يوقع فيها الأشاعرة طلاب العلم تصريحهم، كما سئلت اليوم بعد الأثر في نسخة في يد طالب يقول كلام الله نوعان، كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت،